بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاءه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسنن، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى، وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع.
في ترجمة دكتور محمد بره، ترجمة
Brothers and sisters, there will be a translation for the lecture with Dr. Muhammad outside on the stage. So if you're interested to attend the translation as well, it's available. Thank you very much.
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أول شافع وأول مشفع، أول من تشق عنه أرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما فرض الله على الإنسان فرضا على بدنه إلا وجعل معه فريضة على قلبه، هذه قاعدة. أوجب الله علينا الصلاة من قيام وركوع وسجود، أدعم البدن، وأوجب معه خشوع القلب، وهذا عمل. ولما رتب الفلاح والنجاح رتبه على قلب واحد، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قائمون راكعون ساجدون. أبدا ما ذكر من عمل البدن شيء، بل رتب الفلاح كله على عمل قلب وحده، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالذي لا يخشع كيف يفلح؟ وكذلك سائر الفرائض، أوجب الصيام وجعل الغاية منه التقوى، كما نصت الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي دخل رمضان وخرج من رمضان ولم يعرف إلى التقوى طريق كيف يفلح؟ كيف يفلح؟ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع العطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. متى يتم الفلاح؟ إذا استقامت مع العمل القلوب. ولذا أخطر ما يؤدي العبد من أعمال عمل القلب، وأثقل ما تثقل به الموازين يوم القيامة عمل القلب. والآية صريحة من قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، لم يقل بعمل سليم ولا بقول سليم، فلا الأقوال ولا الأفعال، إنما خص الثقل كله بحال القلب. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. نبي الله إبراهيم أعطى عطاء ببدنه يعدل عطاء أمة واحدة، بل وصف الله عطاءه بهذا، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع كونه أمة وليست أي أم، نحن أمة، لكن أمة يعني بلغت من الضعف الغاية. نبي الله إبراهيم كان أمة سمت إلى أعلى غاية حتى مدح الله عطاءه كأمة، فقال: وإبراهيم الذي وفى، لم يعط عطاء عاديا بل أعطى وزاد، أتى الحد الأعلى وتجاوز، أعطى وزاد. ومع هذا العطاء كله لما مدح حاله مدحه بقلبه، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. لم يذكر كل عمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم القلوب هو أصل العلوم، فلا قيمة لعلم عالم إن كان قلبه فاسد، فلا قيمة لمن جمع الفقه كله في صدره وقلبه ميت، ولا قيمة لمن جمع القرآن وعلومه في صدره وقلبه ميت، ولا قيمة لمن جمع الحديث وشروحه وقلبه ميت. الذي يغير الإنسان قلبه، والذي يعظم الأعمال عمل قلبه. بل كما قال بعض السلف أو عدم السلف: رب عمل صغير عظمته النية وصلها القلب، ورب عمل عظيم، يبقى العمل الصغير تعظمه النية القلب، ورب عمل عظيم أفسده فساد القلب. طبعا وفي هذا نصوص، منها في العمل العظيم الذي ضاع لفساد القلب حديث أبو هريرة في الصحيح، يقول راوي الحديث سعيد بن مسيب، وسعيد بن مسيب إمام التابعين بن سعد، وهو زوج بنت أبي هريرة أبو الرحمن، فيحدث عن حمان، يقول: قلت لأبي هريرة: حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته عيدا. فقال سعيد: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله. فأغمي على أبي هريرة قبل أن ينطق بالحديث. يقول سعيد: فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله. فأغمي عليه ثانية، فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله. فأغمي عليه الثالثة، بل طالت الإغماء. يقول سعيد: حتى ظننت أنه مات. فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ثلاثة: شهيد، شهيد ومنفق وقارئ للقرآن أو مصلي. جلائل الأعمال في الإسلام: الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال، الجهاد بالعبادة، الصلاة والتلاوة. أعظم الأعمال. قال: يؤتى بالشهيد. فيقول الله تعالى له: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي، جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا. أين قلبك حين العمل؟ حين طلب الشهادة أين قلبك؟ لم يكن متوجها لرب، بل كان همه كلام الناس. إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا، وقد قيل: ما طلبت أعطيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ ويسحب في النار. شهيد ويدخل جهنم، شيء يرعب. قال: يؤتى بالمنفق الكريم اللي دخل جاهد بماله. فيقول تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي، أنفقت مالي سرا وعلانيا ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما، جواد، وقد قيل. فيخذ صحف في النار. ثم يؤتى بقارئ القرآن المصلي، فيقول تعالى له: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريها نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي، قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك، أجل عباد. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا، وقد قيل. فيأخذ يسحب في النار. هذا الحديث عمدة، كيف أن العمل الجليل مع خلل في القلب ساق صاحبه إلى الجنة، إلى جهنم. وفي المقابل رب عمل صغير عظمه حلقا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا يؤتى به يوم القيامة فيفرد له في الحساب 99 سجل، 99 كتاب. السجل كم طوله؟ قال: مد بصري. يبقى 99 كتاب، الصفحة بتاع الكتاب طولها كام؟ مد بصري 7-8 كيلو. في 99 دخلنا في 700 كيلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها حسنة واحدة. 99 سجل، السجل لمد بصري، ليس فيها حسنة واحدة، كل سيئات. فيقول الله تعالى: يا عبدي، لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة، بطاقة عن قصاصة ورق صغير. ولذلك هذا الحديث اشتهر عند كل المحدثين بحديث البطاقة: إن لك عندنا بطاقة، يعني كل حسناتك في بطاقة صغيرة. فيقول العبد المحاسب: يا ربي، وما تصنع البطاقة؟ هتروح فين البطاقة دي؟ مهما قيل فيها أين تذهب في 99 سجلا 700 كيلو سيئات؟ فيقول تعالى لملائكته عشان سمعوه بس ويقرروا ويقر له: فماذا في البطاقة؟ إيه المكتوب في بطاقته؟ فيقولون يا ربنا قال يوما من قلبه، ما قلب إنسان، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله، قال أهزمها بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا معنى خطيبتي، لا إله إلا الله من قلبه لا يعدلها شيء. عمل في حقيقة في ظاهر صغير، في حقيقته عند الله جليل. إذن العمل الصغير مع سلامة القلب يسمو، والعمل العظيم مع فساد القلب ينفسد. هذه قاعدة. إن علمنا هذه الحقائق كيف لا نجعل همنا الأكبر مش في الصيام بس، في كل عباداتنا سلامة القلوب. كان هم الصحابة الأكبر، لذا كان حرصهم على علم القلوب أشد من أي علم آخر. كلهم يراقب قلبه الليل نهار. يقول عمر كنت أحاسب نفسي قبل كل عمل، هل هذا العمل لله أم لغير الله؟ فإن كان لغير الله دركته من البداية، وإن كان لله أقبلت عليه وأتابع عملي أثناء عملي. هل ذهب لله أم اقتنص الشيطان شيئا منه؟ فإن كان ذهب لله حمدت الله عليه، وإن كان أفسد الشيطان شيئا منه استعذت بالله من الشيطان واستغفرت. فإن فرغت من عملي راجعت نفسي ثالثة ثانية، هل ذهب العمل لله أم أفسد الشيطان علي شيئا منه؟ فإن كان ذهب الله سألته القبول. إحنا إذا أدينا العمل تنقطع صلة النبي، الحمد لله ما أدينا سلامات. الرجاء يبدأ بالنهاية لا قبل الدين، يبدأ بالنهاية. اللي فرغ من صيامه يتضرع، ولذلك الصحابة تضرعوا له بعد رمضان 6 أشهر يسألوا قبول، يسألوا قبول رمضان. كما قلنا فرايا كنا نسأل الله 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعان الله على صيام وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. هذا منهج تربوي لابد أن نعرفه، لأن هذا هو الذي ثقل الوزن. قال فإن يعني خلص العمل له سألت الله قبول، وإن أفسد الشيطان منه استغفرت ربي من جرمي واستعذت بالله من الشيطان. لابد من تبعة العمل، عمل عمل. هذه المراقبة كانت في حد الصحابة حية مع كل عمل، ما نام أحدهم يوما قبل أن يحاسب نفسه ماذا قدم لله من عملته للنهار، وماذا أفسد الشيطان عليه من أعماله. لا ينام إلا بعد المحاسبة، فإن كان وفق سأل الله القبول، وإن كان أخطأ استغفر الله من ذنبه. فلا ينام إلا على الاستغفار. بل سنن النبي هذا حين قال من قال إذا أمسى إذا دخل عليه الراحل ينام استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها 3 عند نومه غفر الله له ذنوب نهاره وإن كانت مثل زبد البحر. أداب عاشوها، أخلاق أعملوها في حياتي، ما ترك عمل دون مراعاة والبحث عن عمل القلب فيه أو حظ القلب فيه، حتى يسمو العمل وحتى يقبل العمل وحتى يرضى الله عن العمل. هذه قضية من أخطر قضايا في حياتي. أين اهتماماتنا القلوب؟ أين اهتماماتنا بعمل القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ربى هذا الجيل هذه التربية كان كل الجيل في وجل من كل عمل يقدم. يقول ابن أبي مليكة أدركت سلام ابن أبي مليكة متبعين يقول أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى النفاق، يخشى أن يكون تسلل النفاق إلى قلبه. النفاق يا أخوانا مش لازم يعلم، ده قد يتسلل إلى قلبك بعمل منك. رب النبات في القرآن نص على أن من عاهد الله على شيء وأخلفوا عاقبهم بإيه؟ قال فأعقبهم نفاقهم في فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بخلف الوعد وبالكذب صار النفاق في القلب حسب يحتسب عقوبة، عقوبة. الصحابة كانوا في رعب، في رعب شديد. هذا صحابي جليل يسمى حارثة، لقي الصديق يوما أو لقي الصديق يوما فوجد يبكي بكاء شديد، قال ما بكيك حارثة؟ قال لقد نافق حارثة، لقد نافق حارثة. قال ومن نفاقك؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونجلس بين يديه كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة، عالم آخر، حياة أخرى، صحت فيها القلوب، سبت فيها القلوب. فإن عدنا إلى دار عافصنا نساءنا أبنائنا، انشغلنا عنه بالنساء الأبناء، فهذا نفاق حنظلة. أبو بكر لما سمع هذا العبارة بكى، قال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نفق أبو بكر. أنا بوضح يقولنا هذا واقع، ده كبار الصحابة، كبار الصحابة. فانطلق إلى رسول الله فقص عليه ما كان، فقال يا حنظلة، سيدنا حنظلة، أنا أخطأت في البداية، قال يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. القصة دي قصة حنظلة مش سيدنا حارس، حارس نجيكم. لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم ملائكة الطرقات، ولكن ساعة وساعة، أي روح القلوب ساعة وساعة. طبعا احنا أخذنا ساعة وساعة دي وأولناها تأويل عجيب. إيه معنى ساعة وساعة؟ يعني ساعة شراء وقوة وعطاء وطاعة، وساعة تريح فيها قلبك من موحات بامرأتك الحلال وأولادك الحلال. يبقى ساعة في طاعة وهمة وعزيمة وإرادة، وساعة في المباحات لتعام بها على القوة والهمة. احنا لا أسمناها اسم عجيب جدا، لك أسعى قلبك وسعى ربك. ساعة قلبك دي يعني يرتكب فيها المعاصي والمحرمات. سلمان وهل عانى النبي هذا؟ ها؟ ساعة يا عم الشيخ، ساعة وساعة، حرام عليك، سيبنا نستمتع، نستمتع بالحرام؟ بالحرام؟ طيب، طيب ساعة قلبك فين؟ ولك ما أصل ربنا يسامح في دي، ويسامح في الساعة دي. فعلنا فعلة المشركين قديما لما تصدقوا لله عز وجل فكان عندهم أصنام فيقسموا الحب الذي يخرج من الثمر من الزرع أو الغنم، يقول هذا القسم لله وهذا لمن؟ للآلهة، كما نص القرآن. وجعلوا له من عباده جزء، وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا للأصنام، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم أبدا. أعكسوا، أنت تعبانين سرحانين، ما كان لشركائهم فلا يصل الله. أنا بختبركم لكن ما فيش نايمين، نختم الدرس ها؟ صح صح يا الشيخ. فما كان لشركائهم فلا يصل الله، الخاص بالأصنام يصل لهم كامل من غير نقصان، وما كان لله فهو وصل لشركائهم. يقول لك ربنا انت رب الكريم وده غلبان، السبب ده غلبان، انت تسامح في دي، طب وتسامح في دي وتسامح في دي، النهاية ان لا شيء ذهب لله، واحنا فعلنا الفعل نفسيا دي ساعة قلبك هتروح كامل القلب، وليتها لقلبك ذهبت لهواك لا لقلبك، وساعة ربك ربنا يسامح في دي وربنا يغفر في دي وربنا يعذرنا في دي، النتيجة لا ساعة لقلبك. طب نحسبها كده، لو قلنا ساعة لقلبك وساعة لربك يبقى في اليوم كم ساعة لله؟ هنقول اليوم 24 ساعة، 8 ساعات لجسمك وبدنك للنوم، بقي كم؟ 16 ساعة. من منا يعطي ربه في اليوم 8 ساعات خالصة بالحسابات؟ لله على الأقل 8 ساعات أنت فيها في عبادة الله خالصة، دي ساعة قلب ربك وساعة قلبك يعمل بحات، احنا جعلناها كلها في البحات وكلها في التسالي، وما اعتدنا أن نقدم الله عملا تخلص فيه القلوب وتسمو فيه الهمم والإرادات والعزائم، هذه مصيبة كبيرة جدا. فكيف نسمو؟ ندرك. الصحابة خافوا النفاق من هذا الباب، بل هذا الفاروق عمر رضي الله عنه كم يعني لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أسماء المنافقين الذين أمر الله نبيه أن يصلى عليهم الجنازة، في قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، أعطى أسماءهم كم؟ 13 منافق، مش كل منافقين، خص هؤلاء من بين المنافقين، فأعطى النبي أسماءهم لأمين سره. من أمين سره؟ حذيفة بن أيمن. سيدنا عمر خاف على نفسه أن يكون منهم، فانطلق إلى حذيفة، قال يا حذيفة أناشدك الله، أفي المنافقين اسمي؟ عمر المبشر بالجنة مرارا تكرارا في القرآن وفي السنة، يا حذيفة أفي المنافقين اسمي؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحد، لا ولا أزكي بعدك أحد. عمر يخشى النفاق على نفسه، الصحابة يخشى النفاق على أنفسهم، ونحن في مأمن وفهمين نحن احنا ملتزمين، الملتزمين الصوامين القومي، مش كده ليه؟ لذا اخواني كانت هذه منهجيه تربويه، ربي على الجن الاول مع كل عباده لابد من مراقبه القلب، وكيف لا مش الصحابه فقط، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، كان يخشى الخلل في قلبه، الضعف، التقلب. لذا يقول ابن القيم رضي الله عنه جبل الله القلوب على التقلب لا تستغرب على الحمد. بل كما قال أهل اللغة: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. وتقلبه بين ساعتين، إما ساعة انبساط وشراء قوة عطاء، وإما ساعة انقباض وضعف ومرض أو قساوة. يبقى هو بين ساعتين. سيد الخلق يتلقى الوحي، فكان يخشى على نفسه أن ينزع الوحي في لحظة القلب فيها انقبض، فكان يتذلل إلى الله أكثر ما يدعو به رب هذا الدعاء. تقول عنه هذا: أعرف الناس به أم المؤمنين أم سلمة زوجته، تقول: كان جل دعاء النبي، جل دعاء يعني أكثر ما يدعو رب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وكان يقول: قلوب العباد، كل العباد بين إصبعين أصاب الرحمن يقلبها كيف شاء. بل صرح بهذا رب العباد حين قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. مطلوب متابعة القلب أولا بأول، لكي تصح لنا العبادة في رمضان وغير رمضان، مطلوب متابعة القلب أولا بأول، لحظة بلحظة. نتيجة متابعة النبي لقلبه ودوام ضراعته واستعانته بربه، كان نتيجة الحقيقة شيء فوق الخيال. قلب النبي ما ضعف، ما ضعف، حتى وصفه رب العباد في قرآن يتلى لنا جميعا حين يقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل به الروح الأمين على إيه؟ على قلبك. طب القرآن أول ما نزل، نزل على قلبه ولا على السمع الأول؟ طب أين السمع في الآية؟ هذا معنى أن شخص حيرني لله يعني بأبي وأمي، كم بذل من جهد حتى يبقى قلبه 23 عام لم يضعف فيها مرة. ده قلوبنا تقلبها في ثواني، في ثواني، لكن 23 عام صلى الله عليه وسلم وهو يحافظ على قوة قلبه لم يضعف ولم يفتر ولم يخبو. 23 عام ينزل الوحي عليه وهو في قمة الحضور وفي قمة العطاء، حتى إن نص الآية لم يذكر. طبعا الكلام بعض العلماء قالوا أن الوحي ليس كله جاء بالسمع، لكن حقيقة لا، القرآن جاء سماعا والكلام على القرآن، لكن بعض الوحي جاء عن غير السمع. أي ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روحي، ألقى في روحي، فقد يصل القلب مباشرة، لكن هذا في غير نص القرآن. القرآن نزل سماعا، سماعا، ومع ذلك رب العباد لم يذكر السمع، لأن السمع بدون صحة القلب ليس بسمع. وكم من سامع للوحي مع غياب قلبه لم ينتفع منه بشيء. وفي هذا يقول تعالى عنهم: ومنهم من يستمعون إليك، لم يقل يسمعون، قال يستمعون، يعني قدموا قمة السمع، آخر السمع الذي عندهم. ولمن؟ إلى سيد الخلق. ومنهم من يستمع إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون؟ فمع حدة السمع وقوة السمع وآخر عطاء في السمع لموات القلب، عدهم رب العباد صما، فالصمم صمم القلوب وليس صمم الأذان. فالمسموع ما لم تعيه القلوب لا قيمة له. ولذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل مفسر قال قلوب واعية، لأن الصنوان الذي مر كلام ليس موضع وعي، إنما الوعي في القلوب حتى ندرك الحقيقة. ومنهم يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون؟ فخر يقول: ومنهم يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ففاقد القلب لا ينتفع لا بسمعه ولا ببصره ولا بقلبه، ضع كل شيء، انتهى كل شيء في عادي. ولذلك هذه أخطر قضية يعترف الناس بها لله مكاب. إذا دخلوا جهنم هذا ردهم وهذا موضع ندمهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو أعملنا القلوب مع المسموع ما صرنا إلى النار، ما صرنا إلى النار. قضية من أخطر القضايا في حياتنا، لابد أن ندرك هذه المعنى. فبأبي وأمي لما قلت تعالى وإنه تنزل رب العالمين نزل على قلبك 23 عام في قمة اليقظة، في قمة الهمة، في قمة العزيمة، في قمة الإرادة، حتى النوم ما كان نبكى من الناس. لذا قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. أليس هذا مما تأسى به صلى الله عليه وسلم فيه؟ ألسنا مطالبين أن نتأسى برسول الله فنجاهد قلوبنا حتى تكون يقظة في وقت غفلة الخلق من حولنا؟ ولذلك رب العباد عمى علينا الغفلة، فقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا هي تنقلوبهم. أين هي؟ لا وجود لها، في لهوها، في سهوها، في غفلتها. فكيف يقوم على ساق من هذا حاله؟ كيف يرتقي بعمله؟ كيف يسمو بعطائه؟ كيف يسمو بطاعته؟ شعائر أو شرائع؟ هذا معنى دقيق جدا يا إخواني. إذا كان الصحابة همهم الأكبر هذا، أخطر علم حرص عليه علم القلوب، علم القلوب كيف نسمو بها، كيف نرتقي من خلالها. لا إله إلا الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حذر من أن هذا العلم ما لم يعتكف الناس عليه دراسة وفهما وعملا سيفلت، بل هو من أول العلوم تفلتا من الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يفهم العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. في روايتين حديثين مش عايز واحد. الحديث الأول قال علم الفرائض، الفرائض المواريث، يعني أول ما ينسب صدور الناس أحكام المواريث. الرواية الثانية تخص موضوعنا، قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع العلم؟ قال: بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم: وهذا دليل على رفع علم القلوب من الصدور. أول علم يرفع، أين الخشية؟ أين الخوف من الله؟ نحن مقبلون على رمضان ونتمنى أن نسمو، بل نتمنى أن تصح قلوبنا حتى تؤهل للتقوى، لأنها ثمرة الصيام. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم إيه؟ يبقى الغاية من الصوم إيه؟ أن نخرج من الأدخية. التقوى فين؟ محلها القلب. وإذا كان فاقد القلب كيف يتقي؟ كيف تتحقق له ثمرة الصيام؟ النبي يوضح الحقيقة لما تحدث التقوى، قال: التقوى ها هنا، يشير صدر ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، عشان أكد لنا هذا المعنى. التقوى في الصدور، ما لم تصح الصدور وصحتها مرهونة جميعها بصحة القلوب. إن صح القلب صحت كل قواك، الخفية والعلنية، الظاهرة والباطن. قوى الصدر تصح بصحته، قوى البدن السمع والبصر والحس وغيرها تصح بصحته. لذا جاء نص الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده كلام النبوة، كلام وحي. والكلام ده مش خاص بالأمة، ده كل الرسل قالوا هذا، كل السلف قال هذا، وكل أهل الحق قبلنا قالوا هذا. هذا لقمان الحكيم رب ولده عن حكمه، فبعد أن رباه أراد اختباره، فدفع إليه بشاه، قال: أي بني اذبح هذه الشاه وأتني بأطيب شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. بعدها بأيام دفع عليه بشاة أخرى، قال: أي بني اذبح هذه الشاه وأتني بأخبث شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها، قال: عجبا لك، سألتك خير الشاه جئتني بقلب ولسانها، وسألتك خير شر الشاه جئتني بقلب ولسانها، ما هذا؟ قال: يا أبتي، إن صح فهما أخير خيرا فيه، أطيب شيء فيه، وإن فسد فهما أفسد شيء فيه. يبقى إن طاب القلب فهو أطيب ما فيه، وإن فسد القلب فهو أفسد ما فيه. كيف نعالج؟ كيف نتعامل مع القلب؟ مطلوب مراقبة مستمر ومتابعة مستمر لكل أعمال قلبك، مع كل عمل. أين همتك مع صلاتك؟ أين عزيمتك؟ أين إرادتك؟ أين همتك مع قيامك؟ أين همتك مع صيامك؟ لابد متابعة الهم والعزيمة والإرادة مع كل عمل. يا ترى الهمة عندي في صلاتي وصلت فين؟ 5%؟ 10% ولا 90%؟ على قدر همتك على قدر رفع درجاتك وأجرك. لذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في البخاري: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال: يا ملائكتي، إذا هم عبد بالحسنة وعملها فاكتبها كم؟ 10. حد أدنى الأقصى أدنى، فاكتبها 10 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، قد توصل 10 مليون. طب من أين يأتي الفارق من 10 ل10 مليون؟ قد يكون عمل واحد في البدن واحد، يعني كلنا الآن صلينا العشاء خلف الشيخ عبد العزيز، أليس كذلك؟ قمنا بالقيامة، ركعنا بالركوع، سجدنا بالسجود، عمل البدن واحد، لكن هل نستوفي الأجر؟ مصلي حظه مصلي 10 حسنات، ومصلي حظه مصلي 700، ومصلي حظه مصلي 700,000، ومصلي حظه مصلي 10 مليون حسنة، هل يستوون؟ من أين جاء الفارق؟ يقول ابن القيم: من عمل القلب، مصلي همته 5%، الثاني 15%، الثالث 35%، الرابع 65%، الخامس 95%، هل يستوون؟ هل يسوي لها بينهم؟ يستحيل يا أخوان. وكذلك العزيم، ودي قوة القلب، واحد عزمه 6%، الثاني 26%، الثالث 46%، الخامس 96%، هل يستوون؟ وكذلك إرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر صعود النزول. كم من عبادة أديناها أخذنا فيها الحد الأدنى، لو صحت فيها همتنا وعزمتنا وإرادتنا لأخذنا أضعاف 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 ما أخذنا من الأجر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بل ما هو أشد. في بقية الحديث قال: وإذا هم عبد بالحسنة ولم يعملها، الهم عمل قلبي، ولا يوجد عمل بدني. قال فاكتبها حسنة. الله، يعني ممكن تكتب لنا حسنات من غير عمل بدني؟ أيوة، بعمل قلب واحد. الحديث قال إذا هم فاكتبها حسنة. طب لو هم عزم وأراد؟ جاءت النصوص بأن من صدق همه وعزمه وإرادته إن حيل بينه وبين الفعل أخذ كاملا أجر بالهم والعزم والإرادة من غير فعل، من غير فعل. ومن هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربع: رجل آتاه الله علما وماله وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله فهو فعل الناس، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته ماله، هذا الشاهد، آتاه علما ولم يؤته ماله، فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان اللي أنفق لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. هل ملك مال؟ ما ملك. هل أنفق مال؟ ما أنفق. لكن همه وعزمه وإراده عقدت أنه لو ملك مثل مال فلان ما فعل فيه إلا فعل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. في الأجر سواء أي كم من عمل خير لو أننا عقدنا الهم والعزم والرضا عليه لننا كامل الأجر وإن حيل بيننا وبين عمل. كم من خير فاتنا؟ وده الفرق بيننا من الصحابة يا إخواني. الصحابة حرصوا على أعلى الأعمال وأعظم الأجور، فكان دائما سؤالهم التالي، يسأل عن أعلى لا الأدنى: يا رسول الله أي الأعمال أحب الله؟ يا رسول الله أي الأعمال أرضى لله؟ يا رسول الله أي الأعمال أرجى عند الله؟ يا رسول الله أي الأعمال تقربنا إلى الله؟ يعطيهم العمل العالي جدا، يعقد الهم والعزم والإرادة على فعله، ممكن من فعله أخذوا كم أجر، حيل بينهم وبين الفعل أخذوا كم أجر. صار هذا منهج، أعمال محدودة والعطاء فيها بالحدود. إحنا عكسنا المسألة، عكسناه، لا نبحث عن أعلى، وليس لنا هم ولا عزم ولا إرادة في فعل أعلى، بل همنا الانتكاس والنزول. نسأل عم الشيخ العمل ده حرام ولا مكروه؟ إن كان حرام نضطر لتركه، مكروه مع سبق الإصرار، سبق الإصرار والترصد هننفذه. المكروه إيه والله مصيرين نفعل كل المكروهات، كل المكروهات مصيبة. والعكس في الإفعال، يا عم الشيخ العمل ده فرض ولا سنة؟ إن كان فرض نضطر إليه، إن كان سنة فمع سبق الإصرار والترصد لن نفعله. من هذا حاله كيف يسلم قلبه؟ كيف يسمو قلبه؟ كيف يعظم أجره؟ هذه قضايا خطيرة يا إخوان، جدا جدا. لذا السلف كانوا أوعى منا، حارسوا ما الذي تسمو من القلوب؟ الطاعات. وما الذي يرتقي بهذه الطاعات؟ أعلى الطاعات نبحث عنه، نحرص عليها، نجعل همنا وعزمنا وردتنا فيها وفي فعلها. مكنا أجرنا، حرمنا أجرنا. هذا المعنى الخطير الذي جعل الصحابة الليل والنهار في بحث دائم على حال القلوب، كيف نسمو بها. بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلب بين ساعتين، ساعة شرة وقوة عطاء، وساعة القبض مصد. ساعة الشرة مطلوب من المسلم أن يستفيد بها بفعل أكبر قدر من الطاعات، بل من أعظم الطاعات. لماذا؟ لأن الطاعة نفسها تقوي قوى القلب، وده معادلة خطيرة جدا. أديت طاعة، الطاعة نتيجتها نقطة بيضاء تقوي مراكز القوة في القلب، فإن كانت همتك حدها هنا وهنا مع الطاعة ترتقي، عزمك هنا مع الطاعة يرتقي، إرادتك هنا مع الطاعة ترتقي. طب طاعة بعدها ترتقي أكثر، طاعة بعدها تنتقى أكثر. إلى أي مدى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب ليس لرقيها حد، كل قوى الأرض وكل قوى الله التي أعطاها الخلق لا حد زمن مكاني إلا طاقة القلب، وده موضع التميز في الإنسان. مش عارف محضر سابق موضع التميز في الإنسان، وده معنى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو ده أحسن تقويم، واللي جعل الإنسان مكرم على كل مخلوقات الله. كل مخلوقات الله لا حد زمن مكانه في طاقاته أعضائه إلا قلب المؤمن يرتقي بالطاعات إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. واضح المعنى ده؟ مطلوب أن احنا في رمضان نبحث هذه القضية الليل والنهار، كيف نرتقي بطاقات قلوبنا بهمه بعزم إرادته. هذا المنهج. ساعة الشرة ساعة القوة، وتجد نفسك عندك تجاوب ومنفعل مع الآيات في هذه اللحظات، حاول تستغلها في فعل أكبر قدم الطاعات. إياك وأنت في غاية الغشية يتأتي إبليس يفسد عليك خشيتك ويدمر عليك ساعة الشر والقوة. اطرده، استعذ بالله، استعذ بالله، مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر رسول الله إمام الخاشعين إمام المتقين، وهو يصلي بلسانه وهو في الصلاة تفل عن لسانه ثلاثة واستعاذ بالله حتى طرده، اطرده. وسنة لنا هذا حتى تستمر في رقيك. إذن ساعة الانبساط وساعة الشراء مطلوب الانتفاع بها في فعل أكبر قدر من الطاقات، لأن هذه الطاعات ستزيد من قوى القلب فقط، لا، وتزود ساعات الشراء، تزيد من ساعات العطاء. هذا معنى خطير جدا يا إخواني، لابد لكل مسلم منا أن يعرفه مع نفسه حتى يرتقي، حتى يسمو، حتى ينتفع بكل طاعة وبكل عبادة شرع الله له وبكل منحة أعطاها الله له، رمضان أو غيره. وضحت؟ ساعة الانقباض ساعة ضعف، والانقباض على درجات، قد يكون انقباض بسيط يبقى فيه مرض سبب هذا الانقباض، وقد يكون انقباض شديد جدا فيكون المرض مرض مزمن وصلنا لمرحلة القساوة أو الموت في القلوب. ولذلك رب العباد قسم القلوب في القرآن لثلاثة: قلب سليم أو مخبت أو منيب، ودي ساعة الشر، قلب مريض، وأمراض القلوب أشكال وألوان، النفاق واحد منه. كم عدد أمراض القلوب؟ حد يعرف؟ ها؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعدد أمراض القلوب كعدد أمراض أعضاء البدن مجتمعة، فهي أكثر منها عددا وأشد منها فتكا. عندك كم مرض يعرض لجسمك؟ كم مرض في عينك؟ كم مرض في أذنك؟ كم مرض في أنفك؟ كم مرض في لسانك؟ كم مرض في معدتك؟ جمع كل الأمراض، كم أعدادها؟ أمراض القلوب أضعافها، أضعافها كم رهيب. كيف نعالج هذا كله؟ على الأقل أعطتنا هذه النصوص منهج تربوي نتعامل بخلاله. أمراض القلوب كثير جدا، يعني سامحوني أنا كنت عامل سلسلة في أمراض القلوب، حين بدأتها كان نفسي أخذ لي كم محاضرة الأمراض المهمة وخلاص، فتح الله علي فيها ألقيت 1000 محاضرة في أمراض القلوب ولم أنتهي منها، لم أنتهي منها. مرض واحد أفتك بنا من كل الأمراض. دخل علي بن الطالب يوم على جمع الصحابة يتناقشون: ما أشد شيء خلقه الله تعالى؟ يقول روى القصة: فلما جاء علي وجهنا له السؤال، قال وكأنه كان بين جالس، فجمع ما قلناه ولخصه، قال: أول ما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لأحد على ظهرها قرار، فرساها بالجبال فكانت أشد منه، وخلق أشد من الجبال الحديد أنزل الأرض، وأنزلنا الحديد في أوزان شديد به تقطع الجبال، وخلق أشد من حديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل السحب، وأشد من الرياح ابن آدم يحبس الريح بين الجنبات، وأشد من ابن آدم النوم يهده، وأشد من النوم الهم يحرمه حتى النوم. فأشد شيء خلقه الله الهم، مرض قلبي، مرض قلبي. ندرك نحن أمام مسألة كبيرة، كبيرة جدا، قضايا القلوب في منتهى الخطورة. إذن القلب يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، ما بين حال الصحة حال المرض حال قساوة. ولذا قال تعالى جامعا لنا هذه الأحوال الثلاثة، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أمنيته عن تلاوته، فينسخ الشيطان الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض بصفهم، والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين في الشك بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن قلوب مريضة، قلوب قاسية، قلوب مخبتة. الإنسان ممكن تأتي لحظة يتقلب بين الثلاثة. الصحابة كانوا أوعى منه، محاسبة مستمرة، فإن كان القلب في شراء بذلوا غاية الجهد في الطاعة، وقت الخشية، وقت الخوف، وقت العمل، نستفيد بها لتطول ولتزداد ولتقوى بها القلوب ولتزداد بها سعة العطاء. كل هذه المعاني محصورة في هذا المنهج، إن سرنا عليه فزنا بهذه الثمرة، طالت ساعات الشراء، طالت ساعات العطاء. طيب إن كان القلب مريض أو ضعيف أو في حال انقباضه، وحال الانقباض كما قلنا إما انقباض بسيط يكون مرض، أو انقباض شديد يصل لحد القساوة والموت، كيف نتعامل معه؟ بالفرائض بس. يقول ابن القيم وساعة انقباضه ساعة تريض وترويض. واحد بيموت أو عيان عايزين نخرجه من مرضه، بندور على العلاج، نطبطب عليه ونحايله ونهشتكه لغاية ما يصح. الهشتكة دي الصحابة فهموها كيف يتعامل معها، بل وضعوا لها قواعد. يقول أبو هريرة كنا، كل الصحابة، إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي. أنا بس بضرب نموذج إزاي نعرف وإزاي نتعامل. كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى، وهتتلى في رمضان وهتسمع التروح كل ليل، ها، وجزء من الشيخ عبد العزيز وما شاء الله صوت جميل وتلاوة جميلة، الله يبارك في عمره، يبارك في صحته، يبارك في تلاوته، ها، وممكن تتأثر. يا ترى التأثر داخل قد إيه؟ ثانيتين ولا ركعتين؟ تفرق. يقول أبو هريرة كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي. يبقى إذا قلوبهم في ساعة شراء. لماذا؟ لأن الدمع يا إخواني لا يتحرك وحده، إنما محركه القلب. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقما. فالقلب القاسي لا تدمع معه عين ولو تلي عليه القرآن كله، بس ولو غير الله له أمامه آيات الكون كله فلن تؤثر فيه، لا آيات كونية ولا آيات قرآنية. وهذا نص على القرآن، قال تعالى كذلك نسلكه، أي هذا القرآن، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، آيات مديه، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كيف تأثر قسى القلب؟ لا تأثر. لذا قال تعالى ومنهم من يستمع إليك يسمع القرآن من رسول الله. أيوة، وفي قمة السماع أذنه في تمامها ليس فيها مرض، لذا قال ومنهم يستمع لم يقل يسمع، والاستماع أعلى بكثير من السماع، قمة السماع يسمى استماع. ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرة أمام القرآن. أيوة، طب والآيات الكونية؟ قال وإن يروا كل آيات لا يؤمنون، فلا كونية تأثر ولا كونية تأثر مع قاسة مريض القلب. يقول ابن أيوب كنا نميزه بإيه؟ قال إذا سمع الآيات تتلى تدمع إحدى عينيه. ها، فلنفس نفسك تأثرت في التلاوة، وعين واحدة اللي دمعت والثانية تحجرت، يبقى أنت فين؟ يقين المرض. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذا المرض: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع. بل في الحديث الآخر قال: اللهم إني أعوذ بك من جمود العين، تحجرها تحجرها، مع فساد القلب تتحجر تتحجر. إذا ندرك هذه الحقيقة يبقى حال المرض هتدمع على عينيك، حال الصحة مش تدمع عينها. طبعا حسب درجة الصحة، لو الصحة في بدايتها ينزل دمعتين من العينين، لكن لو صح القلب لفاض الدمع كما يفيض النهر أو ماء النهر حتى يغلق الشواطئ. ولذا جاء في الحديث: سبعة لظل مرة ظل يمر ظل إلا ظل، منهم رجل ذكر الله خاليا في إيه؟ دمعت ولا فاضت؟ متى تفيض؟ حال السلام والصحة. طبعا كثير من يسمع الحديث يقول لك ركعتين ودمعتين وخلاص يا الشيخ فزت سلامات، دمعتين دي يبقى دمعت مش فاضت، سلامات فاضت دي لما توقف دمه. الصحابة وصل لمرحلة إن قلوبهم حرصوا أن تكون في كل أوقاتها في هذه القمة، فيروا ذلك من أنفسهم، دمعه يفيض باستمرار لا يكاد يتوقف. وكل نعرف حديث صحيح صحيح البخاري، حديث أم عائشة قالت لما اشتد المرض برسول الله قال: يا عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف منكسر قلب الله جدا، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته أو تلاوته من شدة بكائه. الكلام ده مش مرة ولا اثنين، ده على الدوام، أصبح هذا سمته، أصبح قلبه على الدوام في حال الصحة في حال السلامة لا توقف دمعه لا توقف دمعه. وليس أبو بكر وحده، الصحابة كذلك من مشهورين بالشدة عمر، لكن شدته على الظالم، أما بين يدي الخالق ففي غاية الرق. يقول ابن عمر: كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها الناظر، من كسر الدموع وبكائه لله عز وجل مع كل طاعة مع كل عبادة مع كل أحواله، الدموع نفسها مع كثرتها حفرت خدودا، جعلت في خدوده مجال الدمع يراها الناظر. أين دموعنا؟ غابت وغارت. نقرأ رمضان كله قرآن ونسمع الآيات وإحنا في عالم آخر، ها؟ وفي نصلي وإحنا في وادي تاني، فنبصلي مرة في الناس القيام رمضان بتهدد فبناخد ثلاث أجزاء في التهدد، فبعد ما خلصت ركعتين واخدين ست تبع، فلقيت واحد قال لي: عم الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ تتفضل. قال لي: وأنا واقف وراءك غفلت وشفت رؤية، ممكن تقولها لي؟ نام وحلم هو في الصلاة، كنت سبب طيبين. وليه بس يا اخوان ندرك وقام رمضان واقف يصلي وبيحلم، نسأل الله العفو. ندرك كلمة معاني يا إخواني. هذا معنى جليل. كل الصحابة حرصوا على هذا، بل حرصوا على العلاج. وأبو هريرة رد العلاج، يقول كنا إذا سمعنا هذه الآية تتلى نبكي، حال سلامة الدموع تزف وحدها وتفيض. قال فإن لم نبكي، الدمع جفت، علمنا أننا حرمنا ساعة الشر وساعة الصحة. يبقى دخلنا على فين؟ على ساعة الانقباض والمرض والقساوة. كيف نعالج؟ بين رضي الله عنه الصحابة بين يخذ هذه الحقائق. قال فإن لم نبكي نتباكى. طبعا بعض إخواننا الشباب فهم نتباكى ده أمس البكاء، ها حط لي حتة مية في عين ولا حاجة، ها سلامات، مش تمثيل يا إخوان، صعب اللي يمثل. نتباكى كما قال سلفنا في شرح الحديث، قالوا نهيج قلوبنا على البكاء. يعني إيه؟ قلبي أنا شعرت إنه خرج من دائرة الصحة والتفاعل مع الآيات والتعاون معه، ودخل في دائرة المرض أو الموت. أحركه إزاي؟ أديله شرطة كهرباء، عشان الكهرباء أكهربه. أكهربه إيه؟ بالأشياء اللي أثرت فيه من قبل. موت أبويا أثر فيه، موت ابني أثر فيه، موت أختي أثر فيه، أذكره به. الآية الفلانية لما تلت عليه يوم كذا بكى معها، أذكره به. فكل ما هيج قلبي وجعله يتفاعل ويستيقظ حال سماعه أو حال رؤيته أذكره به واحدة وراحدة وراحدة لغاية ما خليه إيه؟ يتكهرب فوق، أفاق وتفاعل مع الآيات، يبقى كان مريض وخرجناه من دائرة المرض لدائرة الصحة. نكمل في فعل الصلاة، وده معنى فإن لم نبكي نتباكى، ليس تمثيل بل هذا عمل لإخراج القلب من حال مرضه لحال سلامته وصحته. علاج بعالج أول بأول، بهيجه على البكاء، بحركه، انت حرك وصح الدموع هتنزف بعدين ربنا. طيب هيجته ولم يهيج، ذكرت بكل ما يذكر به فيوقظه لم يستيقظ، يبقى يقينا خرج قلبي من دائرة المرض وانسفل إلى دائرة القساوة والموت. كيف الخلاص إذا مات؟ أضع نصب عيني القيامة وساعة العرض وساعة الحساب، يا ترى لو مت الآن ولقيت ربي بهذا القلب الميت القاسي ما مصيري ما مآلي؟ لذا يقول أبو هريرة فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. هذه المتابعة الحسيسة المستمرة للقلوب ليستمر العبد في الرقي بقلبه ما وجد. الدرس ده عايزكم تحفظوه ومن أول رمضان تطبقوه. وضحت؟ ها؟ درس غالي. كم رمضان مر عليكم لو تسمعوه؟ عايزين نعوض اللي فات ونستعد لما هو أحد. فعليكم بهذه الأدوية التي ذكرناها وبهذه المنهجية التي سلكها الصحابة حتى نسمو بسموهم ونرتقي برقيهم ونخرج من رمضان بقلب تقي نقي، لو سلم وصح وقبلت منه طاعة لدخلت بها في عداد من يتقبل رب العالمين، إنما يتقبل الله من المتقين. واضح المعنى؟ أأسف للإطالة، الوقت انتهى وعد كمان، وأكتفي بهذا القدر، وما قل وكفى خير مما كثر عليه، ولا كلفة موضوع الكلفة طويل ويحتاج تفصيل أكثر من ذلك. إن شاء الله كان في العمر بقية وقدر الله لنا زيارة أخرى نتحدث في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا، وقبل أن أبرح مكاني أقدم اعتذاري عن أي خطأ صدر مني أو كلمة، يعني لسان لا يقل من ذلات ولا أنات، فأي إنسان يعني وجد في صدره من شيء أنا مستعد تغتسل أنا منه وأعتذر عما بدر مني ولا يسامح يبقى لزهر الله خيرا أن عفى عني في أي ذلة وقعت مني أستسمحكم وأعتذر عن أي يعني عبارة صدرت مني أثناء حديثي أو حضراتي وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم زلاتنا وأن يرزقنا إياكم حسن طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك مطوعين، لك رهابين، إليك منيبين ومخبتين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم داو قلوبنا بدوائك واشفها بشفائك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اغفر لنا ولإخواننا في أرض الرباط وسائر المسلمين. اللهم لا تعذبهم بذنوبنا ولا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا لهم واعف عنا عنهم. اللهم إله الحق اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم استخدمنا ومكننا من نصرتهم. اللهم استخدمنا ومكننا من نصرتهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا جميعا على المسلمين على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. رباه نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ونعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا فكل ذلك عندنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا على ما كان منا. اللهم اقبل منا صالح أعمالنا. اللهم إنا قد وقفنا ببابك يا من لا باب لنا إلا بابك. اللهم لا تغلق علينا بذنوبنا بابك. اللهم لا تغلق علينا بذنوبنا بابك. اللهم لا تجعلنا أشقى من دعائك. اللهم لا تجعلنا أشقى من دعائك. اللهم هب المسيئين من المحسنين. اقبلنا على ما كان منا. تقبل دعواتنا، تقبل طاعاتنا، اغفر لنا ذلاتنا. خذ إلى الخير من أصينا رب، خذ إلى الخير من أصينا والمسلمين، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم عسلنا وأحسن ختامنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من نارك وحرمنا على نارك، وحرم علينا نارك فلا طاقة لنا بذلك. ارحم ضعفنا وفرج كربنا وأحسن ختامنا. أسكننا الجنة بفضل منك ورحمة. نسألك رضاك ورضوانك والفردوس الأعلى من الجنة. نسألك رضاك ورضوانك والفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. انصرنا وانصر بنا وانصر بنا كل من نصر دينك. استخدمنا إلى الحق ولا تستبدلنا. انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط وفي كل أرض المسلمين. سدد رمية الرمين، كثر رمينا من المسلمين. اللهم لغيرك لا تكلنا، اصنعنا على عينك واصطنعنا المسلمين لنفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في استماعكم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إحنا إخواننا اللي يتمكنوا من الفجر نراهم نودعهم، فمعنا درس صغير بعد الفجر إن شاء الله تعالى، ثم ننطلق إلى السفر. فأقول في النهاية نودعكم ونحن مشتاقون، ونفارقكم ونحن متأسفون. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.